بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ورواه الطبراني وزاد: فكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. إن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم الهدي وأكمله وأسده وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجال وفي كل باب. وما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وإلى معين سنته العذب، لننهل من هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. وهذا حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة وجرم وخيم قد يتعرض للافتتان به والوقوع في حمأته كثير من الشباب، ولا سيما إذا كثرت الفتن وتنوعت مغريات الفساد. لنتأمل هذه الحادثة العجيبة والقصة المؤثرة. شاب يأتي إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبحضور أصحابه الكرام، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، وهو يعلم خطورة الأمر، لكن نفسه فيها شهوة ملتهبة ثائرة متأججة، فقالها صراحة: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فغضب الصحب الكرام وزجروه ونهروه وأسكتوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه. وطلب من الفتى أن يدنو منه. وتأمل رفق النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه، وحلمه وأناته ولطفه ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فدنا الفتى وجلس بين يدي خير معلم صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل أيضا، هذا الشاب جاء وقد تأججت في قلبه الشهوة، وثارت ثورة شديدة، واشتعلت في صدره، وأصبحت هي المسيطرة عليه. فعالجه النبي عليه الصلاة والسلام معالجة حكيمة لطيفة رفيقة، استخرج بها الداء الذي أصيبت به نفسه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستثير من كامن نفسه مكان هذه الشهوة الثائرة، الغيرة العظيمة التي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على حرمات الله. فبدل أن تكون الشهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة، وكل أحد بلا ريب في قلبه غيرة على أمه وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته وعلى خالته، لا يرضى أن يدنس شرفه أو أن تنتهك حرمته أو أن تلوث كرامته، يأبى ذلك أتم إباء ولا يرضى. فكم هو جميل إذن تحريك هذا الدواء النافع للقلوب واستثارة هذا العلاج الكامل لمداواة هذه الشهوة المحرمة إذا ثارت في النفس. وما أحوج الشاب في خضم الفتن العظيمة التي تعصف وتجرف وتحرف إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة بأن يتذكر أن له أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يرضى أن تدنس كرامته أو أن ينتهك عرضه، وكلما خطت قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمها بهذا الزمام واستثار فيها هذه الغيرة، فإنها بإذن الله صمام أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس في هذه الرذيلة. وليس هذا الأمر في الزنا وحده، بل وفي كل مقدماته وأسبابه، فهذه قاعدة جامعة تتذكر دائما وأبدا. أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ مثلا لو أن شابا حدثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوال أو غيره مخاطبة آثمة حتى ولو لم يبلغ حد الزنا، فليتذكر هذا الكلام العظيم الجامع: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ فإن كل إنسان شريف كريم النفس سليم الطبع لا يرضى شيئا من ذلك، لا يرضى أن يكون لابنته أو أخته أو عمته أو خالته شيء من ذلك، أن يستدرجها شاب أو يستثير فيها عاطفة آثمة. ثم أولئك الآثمون الذين استغلوا هذه الأجهزة الحديثة وأخذوا من خلالها يورطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض الغافلات عبر خطوات وخطوات، ألا يتذكر هؤلاء هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولنتأمل أثر هذا الدواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشاب وهو يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. يقسم بالله العظيم بأنه لا يحب ذلك لا لأمه ولا لابنته ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته. وهذا لسان صاحب كل نفس أبية، إذا قيل له ذلك قال: لا والله لا أرضى ذلك. فإن كان لا يرضى ذلك لأم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، فليتذكر أن الناس كلهم مثله، لا أحد منهم يرضى لشرفه أن يدنس أو لعرضه أن ينتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب كما في رواية للحديث: فاكره لهم ما تكره لنفسك وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا يتناول كف الأذى والمكروه عن الناس، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره في الحديث، لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالموعظة عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان، توج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة، فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الدعوات الثلاثة العظيمة: غفران الذنب وطهارة القلب وتحصين الفرج. وكم تمس حاجة الشاب إلى هذه الدعوات وتكرارها، ولا سيما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتها، فكلما حدثته نفسه بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيا بهذه الدعوات بصدق وإخلاص، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وليتذكر أن فلاحه في الدنيا والآخرة معلق بحفظ فرجه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. هذا وقد تنوعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسددة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في علاج هذا الداء وكبح هذه الشهوة المحرمة. وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة التي قالها عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة يوم خسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس على إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة، ومما قال فيها عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصد كل فتنة، أن يتذكر المرء أن رب العالمين يراه، وأنه جل وعلا مطلع عليه، وأنه سبحانه يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فيحذر سخط الله وعقابه ويتجنب كل أمر يجره إلى ما يسخط الله ويغضبه سبحانه. والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في باب صلاح القلب، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله: تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. هذا وإن من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السنة ودلائلها المباركات ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف وزلل، ليهدى إلى أقوم السبل ويوقى من غوائل النفس وكوامن مكائدها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إن من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يرعاها وأن يحافظ عليها تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي هي أعظم الروابط وأوثق الصلات، والحذر من كل ما يضعفها ويوهيها أو يخرمها ويهدمها. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وثمة أمور حذر الشرع منها ونهى عنها تؤثر في هذه الأخوة تأثيرا عظيما ضعفا ووهاء، ومن ذلك الظن السيء يظنه المسلم بأخيه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس، لأنه من إلقاء الشيطان في نفس الإنسان. والمراد النهي عن ظن السوء، ونظيره ما جاء في القرآن الكريم بعد قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال عز وجل في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إن الظن السيء الذي يظنه المسلم بأخيه وهو من آفات القلوب، يترتب عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوة، بل وفي إذهابها، ما لا يعلم مداه إلا الله. والظن السيء هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل ولا مستند، إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله، فيبني عليه ظنونا وأوهاما وتهما باطلة يبنى عليها عداوات وقطيعة وتناحر وعداء. فكم من علاقات زوجية تهدمت، وكم من صحبة ورفقة تفككت، وكم من إخاء ومودة تقطعت بسبب الظنون السيئة. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظن السيء بأخيه، وهي التهمة والتخون الذي يقع في القلب، بل يلقيه الشيطان في القلب دون أن يكون له مستند. والمسلم الناصح إذا بلغته الكلمة من أخيه وتواردت على ذهنه الظنون والأوهام والتهم أبعدها، وتلمس لأخيه العذر والمحامل الطيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، أي التمس له المحامل الطيبة لتسلم وليسلم منك أخاك. وإن لم يجد محملا طيبا قال: لعل له عذرا خفي علي، كما قال محمد ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة، فإنه يضر نفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن ناصبه العداء بسبب موقف ما أو خطأ. روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. يتظنى أي يدخل في الظنون والأوهام، وهذا حال كثير من الناس إذا سرق منه أو ارتكب في حقه خطأ لا يدري من فعله، يدخل في الظنون: أعتقد أنه فلان، بل إنه فلان، نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان، ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة، حتى إن حاله لتصبح أعظم إثما من إثم السارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال، قد يصاب المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته، فيدخل في هذه الظنون والتهم: إنه فلان، بل هو فلان، إني أعرف من فلان كذا، ويخوض في أعراض إخوانه تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم على دليل، غيبة ونميمة واستطالة وأذى عظيما، فتكون حاله أشد حالا من العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه، وأن يحسن الظن بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل، كما يحب أن يفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك المسلم. أي إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظن فائدة. وإن لم تصب وكان الأمر مجرد تهمة بلا دليل فإنك تبوء بإثم عظيم، ولا سيما إذا تبع هذا الظن السيئ ما تبعه من أمور وأعمال. وفي الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة، منها التجسس، إذا ظن فيه السوء أخذ يتجسس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسس ترتب على ذلك وقيعة وغيبة ونحو ذلك. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس، ثم أتبعه بالنهي عن الغيبة، لأنها أمور وشرور يتوالد بعضها من بعض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليتجنب كثير منه احتياطا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، فإن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. ولا تجسسوا أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتتبعوها، واتركوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. ليحذر المؤمن من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت في حياة الناس كثيرا، ونخرت في أخوتهم وعلاقاتهم، وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، وليعامل غيره بما يحب أن يعامل به، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يضر المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم يتكلم بها ويبدها. قال سفيان الثوري رحمه الله: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. وعليه في مثل هذا المقام أن يذكر نفسه بحقوق المسلم عليه، ويكثر من الدعاء له بالخير، فإن هذا يصرف عنه تسلط الشيطان عليه بمثل تلك الظنون. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: متى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف ذلك كان قلبك أسلم للمسلم. فينبغي للمسلم إذا ظن ألا يحقق، وعليه أن يكره ذلك من نفسه، ولا يضره ذلك ما لم يعتدي به يدا أو لسانا. ولا ينبغي للمرأة على وجه الخصوص أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. وليتفكر المسلم في هذا المقام كم من الشرور والمظالم تترتب على إعمال الظن السيء من عداوات وخصومات وقطيعة لا مستند لها غير سوء الظن واتهام السرائر جزافا. عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله عز وجل، فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله تبارك وتعالى لم يكن مخذله بعداوتك له، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه. فلو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. وما أجمل الشأن بالمسلم أن يجاهد نفسه على التمتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من هدايات هذه الشريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تكفل للناس في حياتهم راحة وأمنا وطمأنينة وقوة في المحبة والصفاء والإخاء. بل هذا متأكد على كل مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه المسلمين إبقاء لأخوة الإيمان ورابطة الدين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أخوتنا وأمننا وإيماننا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.